أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل من مادة الله أن الفرق بين التعارض والتزاحم أن التعارض إنما يكون من جهة تلاف الأمرين الحكمين في مقام الجهل، فيكون جعل أحدهما مستلزما لجعل لعدم جعل الآخر. وأما التزاحم فهو لا يرجع إلى مقام الجعل، بل كل من الحكمين مجهول من دون أي منافاة بينهما. وإنما التنافي في مرحلة الامتثال، حيث إن المكلف غير قادر على امتثالهما معا، فسل أحدهما كان الآخر غير مقدور. فيسقط التكليف عن الآخر لعدم القدرة، إذ المفروض أن المكلف قادر على أحدهما دون الآخر. هذا هو الملاك في التزاحم، كما أن التنافي في الجعل كان هو ملاك التعارض. ومن هذا يظهر أن التزاد بين الأمرين، يعني بين شيئين متزادين، أمر بكل منهما. إذا كان التزاد بينهما اتفاقيا ولم يكن التزاد دائميا اتفق خارجا، فكان وجود كل منهما مستلزما لعدم الآخر كما هو معنى التزاد. إذا كان اتفاقيا كان المورد داخلا في التزاحم، كما في إنقاذ الغريقين أو صلاة الكسوف مثلا مع صلاة الفريضة اليومية أو غير ذلك من الموارد. كان على المكلفين واجبان لا يتمكن منهما معا، عنده مقدار من المال يتمكن به من أداء فريضة الحج، ولكن يجب عليه أداء دينه أيضا وهو مطالبون. لما لا يكون التكليفان والوجوبان متزاحمين، حيث إنه غير قادر على امتثال كلا التكليفين، ولكن هذا تزاد اتفاقي لا تزاد دائمي. إذ قد يكون المكلف عنده مال يكفي لكلا الأمرين، يتمكن من أداء فريضة الحج ويتمكن من أداء الدين، أو قد يكون المكلف متمكنا من أداء الفريضة اليومية وأداء صلاة الكسوف أيضا كما هو الغالب. فهذا التزاد الاتفاقي أوجب التزاحم بين الوجوبين. وأما إذا كان التزاد دائميا لم يكن أي مكلف متمكنا من الجمع بين الأمرين، إما أنه يأتي بهذا أو أنه يأتي بالآخر. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا يدخل في باب التعارض، وذلك لأجل عدم إمكان التكليف بهما معا، والمفروض أنه لا يتمكن المكلف، أي مكلف إن كان، لا يتمكن من إيجادهما. فجعل الوجوب لأحدهما يكون اللغو لا محالة. هذا الحكم غير قابل للامتثال لأي مكلف، إذ لا يمكن فرض القدرة عليهما معا. هذا الذي أفاد فلا بد من معاملة المتعارضين. فلو فرضنا أن دليلا دل على وجوب أحدهما ودل دليل آخر على وجوب الآخر، وهما متزادان أو بالعرب الذات أو بالعرش، هذا يكفي أن المجهول أحدهما ولا يمكن جعل كليهما. فيقع الكلام في أن المجهول أي منهما لابد من الرجوع الى قواعد التعارض لتعيين المجهول عن غير المجهول. هكذا ذكر قدس الله نفسه، و هذا صحيح في الجملة، ولكنه مطلقا لا يمكن المساعدة عليه. بيان ذلك أن التزاد بين فعلين قد يفرز أنهما متزادان ولا ثالث لهما، الأمر الثالث والقسم الثالث غير متحقق، بل إما أن يوجد هذا أو يوجد الآخر، حالهما حال النقيزين، لا يجتمعان ولا يرتفعان. غايته أنهما أمران وجوديان، لا أن أحدهما وجودي والآخر عدمي ليكون من التناقض. وهذا كالحركة والسكون مثلا، الجهر والإخفاض مثلا بعد فرض القراءة، إذا فرزت القراءة لا يخلو أنه إما أن تكون جهية أو إخفاضية، وهكذا زدان لا سال السفر والحضور مثلا، المكلف إما حاضر أو مسافر ولا ثالث بينهما. موارد التزاد، إذا فرضنا أن التزاد على نحو لا يمكن لفرض ثالث للمتزادين، ودل دليل على وجوب أحدهما ودل دليل على وجوب الآخر، هذا يكون من باب المعارضة لا محالة، إذ جعلهما معا غير معقول لأنه غير قابل للانتصال، فالمجهول هو أحدهما، وحيث إنه لم يعلم أن أي منهما مجهول فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض لتعيين المجهول عن غيره. وأما لو فرزنا أن التزاد ليس من هذا القبيل بل لهما ثالثون، يمكن أن يفرز ثالثون لا هذا ولا ذاك، ففي مثل ذلك إذا دل الدليل على وجوب أحدهما ودل الدليل الآخر على وجوب الآخر، وقد فرزنا أن التزاد دائمون، لا يكون هذا داخلا في باب التعارض، يعني الدليلان غير متعارضين لإمكان أن يكون كل منهما مجهولا. يمكن أن يكون هذا واجبا وذاك أيضا يكون واجبا، غايته أن المعارضة في الإطلاق، ظاهر هذا الدليل أن الوجوب غير مشروط والواجب تعييني كما يقتضيهما الإطلاق، إطلاق دليل الوجوب على ما تقدم في بحث الأوامر يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا وأن يكون الوجوب تعييني، كذلك الدليل الآخر مقتضى إطلاق الدليل أن وجوبه مطلق والواجب تعييني. المعارضة بين الإطلاقين، لا يمكن أن يكون هذا الذهن وجوبه مطلقا وكان الواجب تعييني، كذلك الزد الآخر لأنه غير قابل للمسبقة لا بلا يمكن. وأما أصل الدليل الدال على وجوب هذا والدال على وجوب الآخر لا تكاذب بينهما، يمكن أن يكون كل منهما صادقا، ولكن الإطلاق يرفع اليد عنه، أي عن الإطلاق، إما بالالتزام بأن كل منهما من قبيل الواجب المشروط لا من قبيل الواجب المطلق، هذا واجب على تقدير ترك الآخر و ذاک واجب على تقدیر ترک هذا الاول، فوجوبان مشروطان ولا تمانع بینهما على تقدیر ترک هذا یکون الآخر واجبا و على تقدیر ترک الآخر یکون هذا واجبا، كما التزمنا بهذا في بحث الترتب بالنسبة إلى الواجب المهم ما أنهما كانا متزادين. قلنا إن تقييد الوجوب في أحد الطرفين والالتزام بكونه مشروطا يرفع التنافي، لا تنافي بين الأمرين. إذا كان أحد الواجبين وجوبه مطلقا وهو الأهم، وكان الواجب الآخر ما أنه ضد له كان وجوبه مشروطا، بهذا يرتفع التنافي. فيمكن جعل كلامين إذا كان هذا ممكنا فيما إذا كان أحد التكليفين مشروطا، ففيما إذا كان كلاهما مشروطا بطريق الأولى يرتفع التلافي بينهما. فبالجمع الدلالي يجمع بين الدليلين فيحمل الوجوب على الوجوب المشروط، أو أنه يلتزم بالإطلاق من هذه الجهة، أي من جهة الإطلاق والاشتراط، ولكن يقيد الواجب بعدم الآخر ليكون النتيجة والوجوب التخييري. يعني الواجب هذا أو ذاك، فالأمر بهذا الزيد والأمر بذلك الزيد كلاهما فعلي والوجوب مطلق، لكن الواجب أحد الأمرين فيقيد بأو. فيقال إن هذا أو ذاك، مثلا القيام أو الجلوس، قم أو اجلس، على نحو الوجوب التخييري، ولهما ثالث وهو عدم القيام وعدم الجلوس كالركوع مثلا أو الاستلقاء مثلا، المكلف غير جالس وغير قائم. إذا كان بين الواجبين مزادة وكان لهما ثالث وكان كل منهما مأمورا به، النتيجة وحمل الأمر على الوجوب التخييري يرتفع التزاد، فلا تعارض ولا تزاهم. فالإنصاف أن في أنه في هذه الموارد، أي فيما إذا كان أمر بالزدين كل من الزدين مأمور به، إذا كان لهما ثالثون يلتزم بالتقييد ويرفع اليد عن الإطلاق من دون أي محذور، فيكون خارجا عن باب التزاهم والتعارض معا، وهذا من الجمع الدلالي، وهذا كثير في الفعل. منها موارد القتل والإتمام. لو فرضنا أنه ورد الأمر بالقتل وورد الأمر بالتمام ولهما ثالثون، يمكن الإنسان لا يصلي لا يقصر ولا يتم، أو يأتي بصلاة لا قصرا ولا إتماما كما ذكرناه قبل، يسلم في الركعة الثالثة لا قصر ولا إتمام. إذا كان هنا أمر في مورد بالقصر وكان في مورد آخر أمرنا بالتمام، وعلمنا أنه لا يجب علينا صلاتان لأن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات، فتم أن يقع المزاد بينهما. إذا كان هذا واجبا الآخر غير واجب، وبالعكس. في مثل ذلك يحمل الأمر على التخيير، ينتج أن المكلف مخير بين الإتمام والقصر وهكذا. إذن ما ذكره قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ من أن التزاد إذا كان دائميا لابد من معاملة التعارض، ليس هذا على إطلاقه، إنما يرجع إلى قواعد التعارض فيما إذا كان الزدان لم يكن له ثالثون. هنا لا يمكن الأمر التخييري ولا الواجب المشروط، فإن أحدهما مما لا بد منه، إذا لم تكن حركة فالسكون موجود لا محالة، اذا لم يكن سكونون الحركه موجوده لا محاله. وهكذا في هذه الموارد لا يمكن الالتزام بالوجوب المشمول ولا بالوجوب التخييري، فالنتيجه هي التعارض لا محاله. ثم انه قد تحصل بما ذكرنا ان بحث التعارض و بحث التزاهم لا يبتني على مسلك العدليه القائلين بان الاحكام تابعه للمصالح و المفاسد، بل هذا يجري على مسلك الاشعري ايضا. فلو فرضنا ان التزمنا فان الاحكام غير تابعه للمصالح و المفاسد، وإنما هو بإرادة المولى وباختياره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، من دون أن يكون هنا مسألة داعية إلى الإيجاب أو إلى التحريم. على فرض أن الحكم يصدر لا عن حكمة وبلا سبب، أيضا الأشعري لا بد من أن يلتزم أن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون واجبا وحراما معا، لا يمكن أن يكون واجبا ومباحا. التعارض بين الدليلين إذا دل دليل على أن هذا الفعل واجب ودل دليل آخر على أنه ليس بواجب، إما محرم أو مباح مثلا، لا محال يكون الدليلان متعارضين. لا بد من الأخذ بأحدهما أو طرح كليهما. لا يفرق في هذا بين أن يقال بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو أنها ليست بتابعة للمصالح والمفاسد، فإن جعل الوجوب والتحريم معا لموضوع واحد هذا أمر غير ممكن. وهذا ظاهر، يعني الأشعري لا يجوز اجتماع الزدين أو اجتماع النقيزين أن هذا واجب وليس بواجب، هذا لا يمكن الأشعري أن يلتزم بذلك، وإنما يذهب إلى أن الأحكام لم تنشأ عن المصالح والمفاسد. فالتعارض كما يمكن بناء على مسلك العدليه كذلك يمكن بناء على مسلك الاشعري من دون فرق بينهما، وكذلك التزاهم. لو فرضنا ان الحكمين قد جعلا ولكن المكلف غير قادر على الامتثال كالامثله المتقدمه، غريقان لا يتمكن المكلف من انقاذهما، أي فرق بين الأشعري وغير الأشعري في ذلك؟ لا محالة، لا بد من أن يكون أحد التكليفين فعليا دون التكليف الآخر، لأن المكلف لا يتمكن من امتثالهما. فملاك التزاهم وملاك التعارض لا يختلف الحال فيهما بين القول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو غير تابعة للمصالح والمفاسد. ومن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في بحث اجتماع الأمر والنهي من أن الملاك إذا كان واحدا ولم يعلم أن الملاك في هذا أو في الآخر كان داخلا في التعارض، وأما إذا علمنا أن هذا واجد للملاك وذاك أيضا واجد للملاك يدخل هذا في باب التزاهم، هذا الكلام لا أساس له. فإن التزاهم والتعارض لا يدوران مدار الملاك وعدمه، كان هنا ملاك أم لم يكن ملاك، جعل حكمين متزادين أو جعل حكمين متناقضين غير معقول، كان الحكم تابعا للملاك أم لم يكن، جعل حكمين من دون أن يكون بينهما تزاد أو تناقض ممكن، قلنا بالملاك أم لم يكن، نقول غاية الأمر أن المكلف غير قادر على الامتثال فيكون أحدهما فعليا دون الآخر. أي بل علاقة لوجود الملاك مع عدمه في بحث التعارض والتزاحم؟ نعم، ذكرنا أن هنا تزاحما في مرتبة إنسان على مرتبة الجهل، و هذا التزاحم يرجع أمره إلى المولى أجنبي أما نحن فيه، ذلك التزاحم غير مقابل للتعارض، التزاحم المقابل للتعارض الذي يرجع أمره إلى المكلف ما هو في مرتبة متأخرة عن الحكم. لا التزاحم في الملاكات، في هذا الفعل ملاك وفي الفعل الآخر ملاك، والمولى يرى أيا منهما أهم يقدمه، إذا لم تكن أهمية يسقطان لا محالة. هذا التزاحم أجنبي عن التزاحم الذي هو محل البحث وهو في مقابل التعارض، فهذا الكلام لا أساس له. التعارض والتزاحم أمران متغايران لا يشتركان في شيء إلا في مفهوم التنافي، ولكن التنافي هنا في شيء وهناك في شيء آخر، بلا فرق بين أن يقال إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أو يقال إن الأحكام مجهولة باختيار المولى من دون أي مصلحة أو مفسدة، لا فرق بينهما.